بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروسنا التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا في درسنا الأخير إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولكن قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى تفسيرنا في الأسبوع الماضي لقول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اتبعت في تفسير كلمة تلبس ما ذكره بعض الفضلاء المفسرين والعلماء من أن كلمة تلبس هي من مادة اللبس بمعنى الارتداء، وقلت إن المراد أن الله عز وجل يشبه الذين يكتمون الحق، يشبههم بمن يستر شيئا بلباس، بما يشبه اللباس. كيف أن اللباس يستر الإنسان، يستر جسم الإنسان، فكذلك هؤلاء يسترون الحق الذي يرونه في التوراة، يسترونه بأكاذيبهم، فجعل الأكاذيب التي يمارسونها أشبه ما يكون بالغطاء أو بالثوب الذي يستر الشيء. لكن الحقيقة فيما بعد لفت نظري فضيلة الشيخ هاشم حفظه الله إلى أن كلمة اللبس بمعنى الارتداء فعلها من باب تعب، يعني يقال لابس يلبس، مثل تعب يتعب. والباري عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يلبسون فيها، ما قال يلبسون، يلبسون. في حين الآية هنا تقول: ولا تلبسوا، المضارع هنا جاء بكسر الباء، بينما المضارع بمعنى الارتداء بفتح الباء. يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فالحقيقة هذا هو التفسير الأدق، أن نقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تمزجوا، لا تخلطوا الحق بالباطل، من الالتباس وليس من الارتداء. نعم، أظن الكلام واضح. يعني إذا قلنا أنه هي من مادة لبس، ينبغي أن يكون مضارعها يلبس، بينما هنا المضارع موجود يلبس. نعم، فهي من الالتباس والاختلاط وليس من الارتداء. نعم، جزاه الله خيرا. يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الخطاب كما علمنا لبني إسرائيل، خطاب لبني إسرائيل. لكن أذكركم بالقاعدة الفقهية والأصولية التي تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب يقتضي أن يكون المخاطب بني إسرائيل، لكن الكلام عام. فهذا الخطاب يشمل بني إسرائيل الذين تنزلت الآية بمناسبتهم ويشملنا نحن أيضا، يشمل الناس جميعا، فهي نصيحة للكل. أتأمرون الناس بالبر؟ هذه الهمزة، همزة الاستفهام، همزة تقرير وتوبيخ، وتتضمن معنى التعجب. كيف هذا؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تنسون أن تأمروا أنفسكم بما تأمرون به الآخرين من وجوه البر. مفروض بالإنسان عندما يقدم على النصح أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، نعم، وبعد ذلك تنتقل إلى الآخرين. ومع ذلك نصيحة الآخرين دائما أمر جيد، ولن يكون في حال من الأحوال إلا أمرا جيدا، لكن الأمر السيء هو أن يقفز الإنسان في نصائحه، يقفز على نفسه فينساها أو يهملها، لا يلتفت إليها، يجعل غيرته على الآخرين وشفقته على الآخرين، وليس لنفسه حظ من هذه الشفقة أبدا. نعم. طيب، هل كان بنو إسرائيل يفعلون ذلك؟ نعم نعم، كانت إذا اشتدت الخصومة بين اليهود في المدينة المنورة وبين العرب من أوس أو خزرج، كانوا يقولون لقد حانت بعثة آخر نبي مرسل، نرى صفاته في القرآن في التوراة، وقريبا سيظهر ولسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن هم يتحدثون عن واجب يتمثل في الإيمان بآخر نبي من الأنبياء وآخر رسل من الرسل، يقولون هذا ويتحدثون بذلك لهؤلاء العرب الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كما يقول الله سبحانه وتعالى. نعم. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يستفتحون، يعني كانوا يقولون أنهم ينتظرون بعثة آخر الرسل والأنبياء، وأن صفاته في التوراة كذا وكذا وكذا. نعم. طيب، شيء آخر ورد، أن أحبار اليهود، يعني علماء اليهود الذين يدرسون التوراة، نعم، ويعرفون أخبار الأنبياء والرسل السابقين، إذا جاءهم بعض الفقراء، نعم، اليهود وسألوهم عن محمد عليه الصلاة والسلام الذي ظهر اسمه وظهوره في مكة، نصحوهم في السر باتباعه، قالوا نعم هو نبي حقا، لكن في الجهر وفي المجالس العامة كانوا يقولون لا نجد لهذا النبي صفة في التوراة. لماذا؟ لأنه كان في تعاقد بينهم وبين أغنياء اليهود وزعمائهم، نعم، يرشونهم بالمال في سبيل أن يكتموا بعثة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني زعماء اليهود كانت تقودهم العصبية، ككل عصر كانت تقودهم عصبيتهم لأنفسهم، يعني كانوا يتوقعون أن يكون النبي الذي سيبعث منهم من بني إسرائيل، أن يكون آخر الرسل والأنبياء من بني إسرائيل، لما ظهر أنه لن يكون من بني إسرائيل وإنما من العرب، ضاقوا بذلك زرعا هنا، فكانوا يعطون لعلمائهم لأحبارهم الأموال الطائلة في سبيل أن يموهوا ويلبسوا الحق بالباطل، كما قال الباري عز وجل وشرعنا في الأسبوع الماضي. فهؤلاء اليهود عندما كانوا يجدون بعض الفقراء بعض المساكين يستنصحونهم يذكرون لهم الحق، ولكن هم أنفسهم كانوا لا يتبعون هذا الحق. فالباري عز وجل ينكر عليهم هذا الأمر، أتأمرون الناس بالبر في المجالس الخاصة في هؤلاء الفقراء وتنسون أنفسكم؟ طيب ما أنتم تقولون إنه نبي، فلماذا تقرون بنبوته سرا وتنكرون نبوته جهرا؟ طبعا واضح لماذا، من أجل المال. ومشكلة تجاهل الحق في سبيل المغانم مشكلة قديمة جديدة، تجاهل العالم بالحق للحق الذي يراه ويدركه من أجل مغنم مالي، من أجل رئاسة، من أجل الشهرة، من أجل وظيفة، داء قديم وهو داء جديد أيضا، ونحن نرى هذا الداء ومظاهره في حياتنا. نعم، ولا داعي إلى الخوض في تفاصيل ذلك، كلكم يعلم هذا. نعم، أتأمرون الناس بالبر؟ البر كل ما كان من وجوه الخير يسمى برا، كل ما كان داخلا في معنى الخير فهو بر. نعم، الحق بر، كل وجوه الإنسانية بر، كل ما يتعلق بالأعمال التي تفيد الفرد في فطرته الأساسية وتفيد العلاقات الإنسانية الاجتماعية المختلفة، كل ذلك يدخل في البر. والباري عز وجل لا يأمر إلا بالبر ولا ينهى إلا عن نقيضه. نعم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يعني تنسون أنفسكم وأنتم عالمون، لا تنسون أنفسكم وأنتم جاهلون، لأنكم تتلون الكتاب، فلا حجة لكم في أن تعرضوا عن أنفسكم. طيب ما المراد بالنسيان؟ ما هو الحياة ما في نسيان، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لو كان هنالك نسيان حقيقة لكانوا معذورين، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني كان ممكن يقولوا إيه ما أنت عم تقول وتنسون أنفسكم، النسيان عذر. لا، هذه كناية، يقال فلان يشفق على الناس كلهم وينسى نفسه، فلان يوزع المال على الفقراء جميعا يجمع بينسى نفسه، هذا الإنسان كثير الشفقة وكثير الرحمة، يعني لا يبالي بنفسه. بدك تقول لا يبالي بنفسه، بتعبر بدلها عن بإيه؟ تقول ينسى نفسه للمبالغة في أنه لا يبالي بنفسه، يفعل ذلك فعل من نسي نفسه، هو مو نسيان لكنه غير مبالي، قد يكون هذا في معرض المدح وقد يكون في معرض الذم. لما بتقول فلان نعم عنده شفقة عجيبة ورحمة غريبة للفقراء لدرجة انه تلاقي بيوزع امواله كلها للآخرين وبينسى حاله، يا اخي بينسى، هذا مدح. ولما بتقول انه فلان من الناس يرى المنكر هنا وهنا وهناك فيلاحق ويشفق على أصحاب المنكر فينكر عليهم وينصحهم، لكل منكر معبي بيته وبينسى حاله، ما بينكر نفسه، ما بينكر على أهله. نعم، هذا في معرض الذم. والآية هكذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هل من عاقل يفعل ذلك؟ أيها الإخوة، بعض الناس يفهمون من هذه الآية أنه لا يجوز للإنسان أن ينهى عن المنكر إلا إذا بدأ بنفسه. لا، هذا غلط. على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، ممكن واحد مبتلى بمعصية يقول للناس يا جماعة أوعكم لا تتبعوني، أنا مبتلى، دعوني الله سبحانه وتعالى يعافيني، بس والله أنا ما بريد كون تصيروا مثل حكايتي، أنا كذا كذا إلى آخره، هل من ضير في ذلك؟ لذلك قال العلماء بالنسبة لتفسير هذه الآية، قال محط الإنكار الجملة الثانية لا الأولى. ما هي الجملة الثانية؟ وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر. هذه الجملة الأولى ليست محط إنكار أبدا، وإنما توجه الإنكار في صياغة الآية إلى الجملة الثانية اللي هي وتنسون أنفسكم، يعني شيء جيد جدا أن تأمروا الناس بالبر وأن تنهوهم عن المنكر، لكن أضيفوا إلى ذلك التتمة أيضا ابدأوا بأنفسكم. هذا معنى كلام الله عز وجل. فنحن لا نقول لإنسان ابتلي بالمعصية اسكت، لا تنهى الناس عن هذا المنكر ما دمت مبتلا بذلك، لا معلش منقول له انهاهم وانهى نفسك كمان، ما استطاع انهى الآخرين فعل شيئا يساب عليه بالنسبة للآخرين، وفعل شيئا يعاقب عليه بالنسبة لنفسه، ممكن تصير مقاصة بقى بيناته ربي سبحانه وتعالى نعم يغطش بشيء الله أعلم. المهم أن الإنسان من أجل أن يعلم أن نصيحته تنفذ إلى القلوب ينبغي أن يوجه نصيحته أولا إلى نفسه. هذا وقد ورد في سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن مال الزكاة فاض في سنة من السنوات عن الحاجة، فاض عن الحاجة، يعني لم يجدوا من هو أهل لقبول الزكاة. والشأن هكذا، عندما يؤدى حق الله عز وجل بدقة، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، أخيرا شيئا فشيئا يتناقص عدد المستحقين ويكثر عدد الذين ينبغي أن يدفعوا الزكاة، فتناقص العدد في سنة من السنوات، فاض مال الزكاة ولم يجدوا من يستحقه. فأمر عمر بن عبد العزيز بأن يشترى بهذا المال الفائض أرقاء ويعتقون. مال الزكاة مشتري فيهن أرقاء، وكلف سيدنا عمر بن عبد العزيز رجلا من أهل العلم والصلاح أن ينصح الناس في خطبه ومواعظه التي يلقيها أن يوجه الناس إلى اعتاق الأرقاء. أرقاء موجودون وفقر الحمد لله غائب، إذن فينبغي أن يتجه الناس ويلتفتوا إلى اعتاق الأرقاء. نعم. مضى أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع، ما تكلم هذا الإنسان الرجل العالم الصالح بما قد أوصاه به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. بعد شهر تقريبا تكلم في هذا ودعا الناس إلى اعتاق الأرقاء، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز وقال يعني أنا كنت طلبت منك هذا الأمر منذ أمد. فقال يا سيدي كيف أدعو الناس إلى شيء لم أفعله أنا، انتظرت إلى أن قيد الله سبحانه وتعالى لي من المال ما أستطيع أن أشتري به رقيقا فأعتقه، فلما تيسر لي ذلك وفعلت ما أمرتني به حان أن أوجه هذا الأمر إلى الآخرين. شيء طبيعي هذا، يعني الواقع أن الإنسان يخجل من الله أن يوجه نصيحته إلى الناس ينثرها وينشرها بينهم وهو يعلم أن الله يراه بهذه الحالة، يستحي من ربه عز وجل. نعم، صعب أن الإنسان يعمل هذا الشغل. وهذه الآية دليل على ذلك، أتأمرون الناس بالبر إذن هذا استفهام إنكاري، اسمه استفهام إنكاري على غير بابه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يعني لستم تفعلون هذا عن جهل، أنتم تقرؤون التوراة وتجدون فيها دلائل الحق الذي تواجهون به الناس، أفلا تعقلون؟ ثم يقول لهم مرة ثانية، الخطاب لبني إسرائيل لكن النصيحة عامة لهم ولغيرهم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر، بالصبر على ماذا؟ على الابتلاءات والمصائب التي ستواجهكم والتي أنتم على موعد معها. فيه شيء، نحن على موعد مع المصائب؟ نعم، تلك هي سيرة الحياة الدنيا. نعم، والباري عز وجل عرفنا عندما أقامنا في هذه الحياة، عرفنا على هويته حتى ما نفاجأ. قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن هذه الدار دار يمتزج فيها النعيم بالبؤس والابتلاءات والمصائب، ولله عز وجل في ذلك حكمة ذكرناها في مناسباتها، وتأتي مناسبات نعود فنذكرها. طيب، هذه الابتلاءات التي تواجهنا كيف نواجهها؟ بالصبر. الصبر، والصبر كما قلت أكثر من مرة، هو أحد لساني عبودية الإنسان لله. الإنسان يعلن عن عبوديته لله بلسانين اثنين: لسان الشكر عند النعم، ولسان الصبر عند النقم وعند الابتلاءات. فإن أنت استقبلت الابتلاءات بالصبر، قلت: يا رب، هذا ابتلاءك لي وأنا صابر، وأنا صابر وراضي على مضض. طبعا شو الفرق بين الرضا والصبر؟ الرضا بترضى عن الشيء وانت يعني مبسوط ربما، لكن الصبر نعم ترضى على مضض. نعم، هذا هو الصبر. فالباري عز وجل يقول: مهمتكم لبني إسرائيل ولنا أيضا أن تمارسوا عبوديتكم لله عز وجل، وممارسة العبودية لله تعالى لا تكون بالدعاوي باللسان، هذا ما بيكلفك شيء. اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وأنت ربي، إيه مليون مرة حكيتها، ما بتخدم ولا بتأخر. متى تتجلى عبوديتك وممارستك لها؟ بأن يأتيك الابتلاء من عند الله، تقول: يا رب، أنا صابر، أنا صابر مثل ما بدك. نعم، وبأن تأتيك النعم وما أكثرها تشكر. كيف يعني تشكر كمان؟ مو بس باللسان، يعني تصرف هذه النعم وتسخرها لما يرضي الله. بتسخر المال نعمة لما يرضي الله، العافية بتسخرها لما يرضي الله، العقل بتسخره لما يرضي الله سبحانه وتعالى، لك مركز بالدولة بتسخره لما يرضي الله عز وجل. نعم، فأنت إذن أعلنت عن عبوديتك لله عز وجل. واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا قرن بين الصبر والصلاة؟ هل لما قال استعينوا بالصبر، رب رجل أو رب إنسان فينا يقول: والله بدنا ندوها للصبر. شلون يعني؟ لو واحد مبتلى بمرض عضال وبده يصبر، بده يدور على علاج، كيف بدي أصبر؟ علاج الصبر الصلاة. فالواو العاطفي تنبي عن علية الصلاة للصبر، وهي كذلك. وما جرب الإنسان هذا الدواء الذي يذكره لنا بيان الله إلا ووجده دواء ناجعا. نعم، لو إنسان ابتلي بحزن بكرب يفز يتوضأ وصلي ركعتين بس بخشوع وبحضور. شوف شلون باري سبحانه وتعالى بينزل قدر كبير كبير من الراحة والانتعاش في كيانه. هنا الصلاة التي تكون كما وصفها الله سبحانه وتعالى. ورد أن سيدنا عبد الله بن عباس كان مسافرا في طريق فجاءه نعي أخ له توفي، هو بالطريق وأخوه توفي، فحول راحلته عن اليمين عن الطريق ونزل فصلى ركعتين، نعم بعد ما أخر راحلته عن الطريق صلى ركعتين نعم وأطال في الجلوس في هاتين الركعتين، ثم سلم وعاد إلى راحلته يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهو يتلو هذه الآية. إذا شعرت بغضب دخل دارك أو علاقة مع زيد من الناس أثارت غضب عندك وأردت أن تبحث عن علاج يسكت غضبك، توضأ ثم صلي ركعتين وبحضور وانظر كيف تبرد ثورة الغضب في كيانك. نعم، وهذا من السنة، من السنة. واستعينوا بالصبر والصلاة. لكن الباري عز وجل عاد يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لاحظوا الأهم يقول استعينوا بالصبر والصلاة، ليش ما قال وإنهما لكبيرة؟ قال وإنها لكبيرة. الضمير في إنها يعود إلى الاستعانة المتصيدة من استعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الضمير راجع إلى الاستعانة التي تصيدناها من الأمر اللي هو استعينوا، يعني وإن الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة ثقيلة يعني إلا على الخاشعين. نعم، هذا أصح ما قيل في تفسير الضمير في مرجع الضمير. طبعا إذا كانت الاستعانة بالصلاة والصبر ثقيلة فالصلاة نفسها ثقيلة، ما دام الاستعانة بها ثقيلة على النفس فكيف هي من حد ذاتها؟ لا شك أنها ثقيلة أي الصلاة أيضا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في هذه الآية ما يلفت النظر، وكم يتكرر هذا في كتاب الله عز وجل، إلى أهمية الصلاة. الصلاة هي دواء لهذه الابتلاءات التي ذكرناها، والصلاة هي الصلة التي تتم بين العبد وربه عز وجل، والصلاة استجابة لاستضافة الباري عز وجل لك، الباري بيستضيفك، فأنت إذا صليت شو بتكون سويت؟ استجبت لاستضافته، تقول يا رب إيه خلاص أنا راح أجي، أصبحت ضيف عند رب العالمين. لما بتوقف أنت مالك، ما انت بتشوف ما في حدا قدامك ولا حدا ما عم تشوف حدا، لكن عارف لما بمجرد ما قلت الله اكبر الله سبحانه وتعالى يراك ويسمع نجواك ويراك حركاتك ويقدر خطابك له، كل ذلك بس انت ما لك عم تلاحظ. واذا وصلت الى درجة الاحسان التي يدعون إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك عندئذ ستعبد الله، يعني تصلي كأنك ترى. نعم، وانت عم تقول له إياك نعبد وإياك نستعين تعلم أنه يراك وتشعر كأنك أنت أيضا ترى، فهي استضافة. نعم، من أجل هذا يركز البيان الإلهي جدا جدا في كثير من آياته على الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يتحدث عن الإيمان إلا ويقرنه به بالصلاة. نعم دائما، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة. كان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. والصلاة كانت عبادة الأنبياء السابقين أيضا، وليست عبادة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا علمنا هذا، فما أخطر حالة الإنسان المعرض عن الصلاة والمستهين بالصلاة، وما أخطر حالة الإنسان الذي ينهى عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نعم باري عز وجل. وبدنا نكمل الآية شو بيحكي، تهديد شديد. نعم، وذكرت لكم قبل هذه الدروس أن في الناس من قال لي مرة بمثل هذه المناسبة، قال الصلاة مو كل شيء، الصلاة مو كل شيء في الدين. قلت له مظبوط، الصلاة مو كل شيء، ودعامة البيت كمان مو كل شيء، بس إذا نسفت دعامة بيبقى بيت، البيت بيهبط بيهوي. نفس الشيء، الصلاة ليس كل شيء في الدين، لكن هل يبقى أثر في الدين بالنسبة لإنسان ألقى الصلاة وراءه ظهريا، ألقى استضافة رب العالمين وراءه ظهريا؟ لا يمكن، إلا أن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإنها إذن الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة ثقيلة. إذا كانت الاستعانة بالصبر والصلاة ثقيلة، إذن الصبر أثقل. نعم، الاستعانة بها ثقيلة، فالصبر ذاته والصلاة ذاتها أثقل. نعم، والآية المنافق أنه إذا أراد أن ينهض إلى الصلاة نهض متكاسلا، يعني إذا بده يصلي مشان الناس تشوفه عم يصلي لا يستطيع أن ينهض إليها بنشاط أبدا، ينهض إليها متكاسلا متثاقلا، يجد أنه لو حمل عملا من أشق الأعمال أيسر عليه من أن يقتله تعال صلي. والشيء الغريب أيها الإخوة، ونسأل الله أن يحمينا من النفاق، صديق شاب يمشي مع صديقه، نعم يتسكعان في الطرق، نعم هنا وهنا وهناك، صلوا ساعة عم يمشوا، بيأذن الظهر أو العصر مثلا، وصادف أن مر معا على مسجد، بجوز واحد منه يقول طيب شو رأيك نفوت نصلي، صلوا ساعتين عم يمشوا ما حسوا بالتعب. لما بنوجد مين يدعوهما إلى الصلاة والله تعبانين، بيشعر أنه التعب لابسه من فرقه لقدمه، صلى لك ساعتين عم تمشي، صلى لك ساعتين ولا حسيت لا بتعب ولا بشيء، عندما دعيت إلى الصلاة أحسست بالتعب. صدق الله، وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين، من هو الخاشع؟ الخاشع هو ذاك الذي هيمنت مخافة الله عز وجل وسلطانه على قلبه فتطامن وتذلل. هذه الحال تسمى خشوعا. مكان الخشوع وين؟ في القلب. لكن آثار الخشوع أين تتجلى؟ في الكيان أكيد. مكان الخشوع في القلب، وآثار الخشوع في الكيان. يعني فأنا إذا رأيت واحد عم يصلي عم يلتفت يمين وشمال، أو عم يطالع المسبحة، أو عم يطالع الجزان، عم يعد المصاري أو إلى آخره، هذا الإنسان أكيد غير متخشع، لأنه لو كان فعلا صاحب حال مهيمن على كيانه لدفعه خشوعه إلى أن يقف وقفة المتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يكون الحضور مع الله عز وجل رفيقه دائما، يذكر الله عز وجل ويذكر سلطان الله عليه ويذكر عبوديته لله سبحانه وتعالى دائما هذه حاله. الصلاة بالنسبة له ما هي ثقيلة أبدا، الصلاة بالنسبة له ساعة سرور، الصلاة بالنسبة لهذا الإنسان ساعة يدخل فيها يعني ألذ ساعات عمره. نعم، الإنسان المتخشع أي الذي يكون حاضرا مع الله سبحانه وتعالى، يعلم عبوديته لله ويمارس هذه العبودية لله عز وجل بفكره ومراقبته لله عز وجل. إذا سمع صوت الأذان هرع إلى الصلاة، ساقته إليها الرغبة في أن ينتعش، نعم، الرغبة في أن يدخل هذه الدوحة الفينانة استضافة، نعم، ألذ ساعة من ساعاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل وقت الصلاة قال لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكم من فرق بين هذا الذي يقوله رسول الله أرحنا بها يا بلال وبين من يقول ربما لا بلسان قوله ولكن بلسان حاله أرحنا منها، أرحنا منها، يعني بيكون دخل وقت الصلاة وقاعدين عم مبسوطين عم يتكلموا، كل واحد عم يحكي قصة شكل والأحاديث عم تأخذهم وتردهم، بعدين بنوجد مين بيذكرهم بالصلاة، بيرجعوا تاني خطرة إلى سمرهم وإلى أنسهم وإلى أحاديثهم، أخيرا خوفا من خروج الوقت يقومون ليؤدوا هذه الصلاة ويرجعوا مرة أخرى إلى لهوهم ومرحهم، فلسان حالهم يقول أرحنا منها. هذا معنى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب، من هم الخاشعون؟ الباري عز وجل ما اكتفى بالمعنى اللغوي الشرعي للخاشعين بل وصف هؤلاء الخاشعين وبينهم، فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. من الذي يفيض قلبه خشوعا وتعظيما، نعم، وتطامنا وانكسارا لله عز وجل؟ الذين يظنون أنهم على موعد مع لقاء ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب ليش قال يظنون؟ ما قال الذين يوقنون؟ لاحظوا أيها الإخوة بيان الباري عز وجل: وإنها الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. يكفي لكي يتخشع الإنسان وتكون مشاعر الذل والتبتل والانكسار أمام ربه موجود، كل ذلك موجود، يكفي لذلك أن يظن أنه ملاق ربه، أن يظن. في الشك هو أن تكون الحالتان اللتان تهجمان إلى قلبي بمستوى واحد، الظن أن يكون احتمال أحد الأمرين أقوى من الثاني. الاحتمال الأقوى شو اسمه؟ ظن، والثاني اسمه وهم. فإذا زيد من الناس قال: والله أنا برجح أن هنالك يوما سنلقى فيه الله وأن الإنسان سيحيا بعد موته، بكفي إذا صار عنده الظن بكفي أن يستعد لذلك اليوم، يكفي لأن يقوده ظنه هذا إلى التخشع وإلى التبتل وإلى الحضور مع الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان متيقنا؟ هذا معنى كلام الله، مو يعني بكفيك أن تكون ظان، لا، يعني أن الإنسان بالمنطق إذا علم، لا أقول علم، إذا ظن أن هذا الطريق في خطر وفيه مهلكة، ماذا يصنع؟ يبتعد عن هذا الطريق، وهو لم يعني يؤمن بأن هذا الطريق ينطوي على خطر يقينا، لا، ولكنه يظن. نعم، قيل له إن هذا الطريق مهلك، قال والله يمكن يكون كذاب ويمكن صادق، لكن في الغالب صادق. شو بيساوي؟ بيتجاوب مع هذا الظن وما بيدخل فيه، هذا منطق. فإذا زيد من الناس قيل له عن يوم القيامة وأحداث ما بعد الموت والحياة البرزخية ويوم الحساب، قال والله يعني كلامك قريب، أنا بظن أنه كلامك صحيح. طيب لما بيظن أنه كلامه صحيح، ظنه يدفعه إلى ماذا؟ إلى الاستعداد. إذا وعد ما اقتنع لسه تمام بالمية مية، ولو ما اقتنع بالمية مية بيحتاط، يقول أنا ظنيت أن الموضوع كذا وكذا، إذن أنا ينبغي أن أستعد لهذا اليوم. فما بالك بالإنسان الذي أيقن أنه مبعوث بعد الموت، وأيقن أن له وقفة بين يدي الله، وأنه مجازا على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واضح كيف؟ هذا معنى كلام الله عز وجل. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فما بالك بمن يوقنون أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا ربهم يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون. راجعون، طيب لماذا قال راجعون؟ ملاقوا ربهم كلام مفهوم، راجعون أنا أقول رجعت إلى داري، لماذا؟ لأنني قبل 3 ساعات كنت في الدار، بعدين رحت على السوق واشتريت وقمت رجعت على الدار. فهل كنا سابقا عند الله حتى أن يقال وأنهم إليه راجعون؟ الجواب نعم، منه المبدأ وإليه المنتهى. عندما لم يكن الإنسان شيئا مذكورا نهائيا، كانت روحه منسوبة إلى الله عز وجل بمعنى من معاني النسبة، نحن لا نعلم، لكن هذه الروح وفدت إلى هذا الجسد وهبطت إليه من عند الله عز وجل. فأنت آت من عند الله لا بجسدك الترابي، ولكن بالروح المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان آت من عند الله وآيل إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى وأنهم إليه راجعون. والغريب أيها الإخوة أننا طيب نحن لا نظن ظنا، نحن موقنون بأننا بعد الموت مسؤولون، وأننا مبعوثون ليوم الحساب اللي القرآن محشو بالتأكيدات والدلائل الكثيرة الكثيرة على أنه في عودة إلى الله عز وجل جسدا وروحا. نوقن بهذا ونحن نقرأ الدلائل القاطعة على ذلك، ونوقن بأن لنا ساعة موقفا بل وقفة طالت أو قصرت بين يدي الله عز وجل، ومع ذلك محجوبون نحن عن ذلك اليوم بدنيانا، بشهواتنا، بأهوائنا، بتجاراتنا، بملاذنا، بما تعرفون. شيء غريب هذا، يعني شيء غريب وعجيب جدا. أنا أسأل نفسي وفي بعض الأحيان أسأل من أحاورهم، لك زيد من الناس حكم عليه بالإعدام وعلم وسمع الحكم عليه بأذنه، طيب، وقرأ المرسوم الصادر الذي ينص على إعدامه، وبعدين جاءه الخبر بأن الرئيس وقع على هذا التنفيذ، إذن علم أنه سيعدم، لكن متى لا يعلم. طيب هو موجود ببيت كل أنواع النعيم موجود فيه، كل أسباب الرفاهية موجودة في هذا البيت، البيت محشو بكل الملهيات والمنسيات وما إلى ذلك، والأكل والشرب، هل يتمتع هذا الإنسان بشراب؟ هل يتمتع الإنسان بلقمة الطعام؟ بياكل الليمه والله بغص فيها. ليش؟ لانه شبح الاعدام لا يفارقه، كل لحظه ممكن يدق الباب يتفضل يلا على الاعدام. مظبوط. ما الفرق، ما الفرق بين هذا الانسان الذي تلقى هذا الحكم بهذا الشكل وبيننا نحن الذين تلقينا الحكم بالإعدام ربنا عز وجل، ونشوف كل يوم مين عم ينعدم وعم يروح؟ نعم، ونعلم ذلك يقينا، وما بنعرف إمتى ساعة الإعدام، وبس الإعدام النهائي، ما وراء ذلك من سلسلة الأمور الأخرى، نعلم ذلك. كيف حدا ما عم يتنعم لا بشربه ولا بأكله ولا بنسمة هواء ولا بشيء، ونحن أم ننبسط ونسهو ونلهو ونعمل وما؟ والله شغلة غريبة، أمر عجيب وغريب جدا جدا. نعم، ومع ذلك هو ربي لطيف، من لطف رب العالمين أنه بينسينا شوي، بس شيء منه ولا كله. يعني ينبغي أن لا ينسينا هذا له ما نحن مقبلون عليه. ساعة وساعة أقل المراتب، لكن الأمر الغريب أن نسدل على أنفسنا سترا مما بيننا وبين المستقبل الذي نحن مقبلون عليه. ثم إن البيان الإلهي يبدأ بذكر بقى النعم المفصلة التي أغدقها على بني إسرائيل، سلسلة نعم عم يذكرهم فيها وكيف انهم قابلوها بالكفران. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، انت رب السماوات والارض وما بينهما. لك الحمد، انت قيوم السماوات والارض وما بينهما. لك الحمد، انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب ناداك ودعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك فاستجبت دعاءه. نسألك اللهم يا ربي أن تلحقنا به، أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءهم، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم يا رب العالمين، فنحن أيضا عبادك المؤمنون بك، نحن أيضا عبادك اللائذون ببابك، نحن أيضا عبادك الملتصقون بأعتابك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام اهدنا فيمن هديت، يا ذا الجلال والإكرام أصلح حالنا وحال المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام خذ بنواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفهم يا رب عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اهدنا واهدي أهلينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين اجعل قلوبنا أوعية لحبك، لا تبعدنا عنك بقبائح عيوبنا ولا بذنوبنا يا رب العالمين. يا من عليه العسير يسير، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك بفضل هذه الليلة الغراء، نسألك بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاءنا. يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.